السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي اليوم الخميس حكومة نوري المالكي إلى نزع سلاح الميليشيات، في وقت أكد مسؤول عسكري أمريكي تصاعد أعمال العنف الطائفي في العاصمة. وقال الدليمي في تصريح لوكالة السوشيت بريس إنه يأمل بأن تنفذ الحكومة ما وعدت به وتحل الميليشيات وتعتبرها منظمات إرهابية على حد تعبيره. وأضاف الدليمي أن وجود الميليشيات يتسبب في تردي الوضع ويؤدي إلى مزيد من المتاعب في الأجواء السياسية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل إن أعمال العنف الطائفي سجلت تصاعدا في بغداد خلال الساعات 24 الماضية نتيجة جرائم القتل بإعدام الضحايا. وأضاف كالدويل إن غالبية هذه الجرائم ترتبط بأعمال عنف طائفية، ليس كلها بل نسبة كبيرة منها بحسب المسؤول العسكري الأمريكي. فرض اليوم الخميس حظر التجوال في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية بعد وقوع اشتباكات بين القوات الأمريكية والعراقية من جهة وأفراد ميليشيا محلية من الجهة الثانية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط في قيادة الشرطة الديوانية أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجم مسلحون آليات عسكرية أمريكية في إحدى أسواق المدينة. وأضاف الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن قوى الأمن قامت بتطويق المدينة وغلق جميع المنافذ المؤدية إليها. وقال مصدر طبي في المستشفى المحلي أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 13 شخصا بينهم امرأة وطفل. أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس مقتل عنصر قيادي في تنظيم القاعدة في العراق. وقالت الوزارة أن أبو جعفر الليبي هو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد أبو أيوب المصري. وأوضح مدير غرفة العمليات في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أن أبو جعفر الليبي وأربعة آخرين من عناصر القاعدة قتلوا وألقي القبض على اثنين آخرين في عملية نفذتها القوات العراقية خلال الأيام الماضية. وأضاف أن السلطات عثرت على طن من المتفجرات. في غضون ذلك، قتل 11 شخصا بينهم ضابط برتبة عقيد في شرطة المرور، وأصيب عشرات آخرين في تفجيرين بسيارات مفخخة في وسط بغداد وهجوم في منطقة الدورة. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن اثنين من جنوده قتلا في جنوب والجنوب شرقي العاصمة، وعثر على 20 جثة في مناطق متفرقة من بغداد. قرر رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي عبد الله علي العامري اليوم الخميس إرجاء محاكمة صدام حسين وستة من أركان نظامه في قضية الأنفال إلى يوم الاثنين المقبل. وكان العامري قال خلال الاستماع إلى شهادة مشتكي كردي في جلسة اليوم إنه لا يعتقد أن صدام كان ديكتاتورا. إذ أكد المشتكي الكردي عبد الله محمد حسين أنه قابل صدام في عام 1990 وطلب منه إطلاق سراح أفراد عائلته المعتقلين، لكن صدام أمره أن يسكت ثم طرده من مكتبه. وخلال مناقشة صدام للمشتكي سأله كيف تمكن من مقابلته إذا كان دكتاتورا ومعاديا للشعب الكردي، فرد القاضي العامري قائلا: إنك لم تكن دكتاتورا، المحيطون بك هم الذين يصنعون الدكتاتور بحسب رئيس المحكمة. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن صدام شكر القاضي العامري على ملاحظته. وكان رئيس هيئة الادعاء العام منقذ آل فرعون طالب في جلسة أمس الأربعاء باستقالة العامري، مشيرا إلى أنه سمح بتحويل المحكمة إلى منبر سياسي لصدام والمتهمين الآخرين. قالت مصادر طبية أن فلسطينيا قتل اليوم الخميس برصاص الجنود الإسرائيليين في عملية توغل جنوبي قطاع غزة. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على شخص اقترب من الجنود الإسرائيليين بحسب تعبيره. أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم الخميس أن الاتصال ليس ممكنا بين لبنان وإسرائيل. وأعلن السنيورة في أعقاب محادثات أجراها في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك أنه ليس هناك اتصال ولا إمكانية على الإطلاق للاتصال مع إسرائيل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن السنيورة قوله أن الحرب الأخيرة أثبتت أن ليس بالإمكان الوثوق بإسرائيل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يقول أن العديد من قادة الشرق الأوسط يعتبرون اجتياح العراق وما حدث بعده كارثة حقيقية، غير أنهم يعتقدون أن على واشنطن عدم الانسحاب من العراق لحين تحسن الأوضاع. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن العديد من قادة الشرق الأوسط أخبروه خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة بأنهم يعتبرون اجتياح العراق وما حدث بعده كارثة حقيقية في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أنان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
غالبية القادة الذين تحدثت إليهم يشعرون بأن اجتياح العراق وما حدث بعده كان كارثة حقيقية بالنسبة إليهم. هم يعتقدون أنه زعزع الاستقرار في المنطقة.
أنان أضاف أن العديد من هؤلاء القادة يعتقدون أيضا بأن على الولايات المتحدة البقاء في العراق حتى تحسن الأوضاع فيه، غير أن دولا أخرى مثل إيران تعتقد أن على الولايات المتحدة المغادرة في الحال، مما يعني حسب قول أنان أن الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف صعب، إذ لا يمكنها البقاء ولا يمكنها المغادرة.
العديد من القادة يشعرون أن على الأمريكيين البقاء حتى تتحسن الأوضاع، وأنهم بعد أن خلقوا هذه المشكلة لا يمكنهم الرحيل. هناك أيضا قادة يفكرون بطريقة مختلفة، لا سيما في إيران، حيث يعتقدون أن وجود الولايات المتحدة مشكلة وأن عليها المغادرة وأنهم سيساعدونها إذا ما قررت الرحيل.
هذا ولم يوضح أنان ما نوع المساعدة التي عرضتها إيران، قائلا أنه لم يدخل في التفاصيل. أنان أجرى جولة في الشرق الأوسط دامت أسبوعين، كان هدفها الحصول على دعم قادة المنطقة لقرار لمجلس الأمن يفرض وقف إطلاق النار في لبنان، وقد ناقش خلال الجولة قضايا أخرى منها موضوع العراق. في واشنطن عارض الناطق باسم البيت الأبيض توني سنو ما قاله أنان، وأوضح أن عددا من الدول في المنطقة تشهد محاولات لإنشاء الديمقراطية مثل لبنان والمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ديمقراطيات أخرى تحاول تعزيز نفسها مثل أفغانستان والعراق. سنو أضاف بالقول أن هذه التطورات إيجابية. الناطق بلسان البيت الأبيض قال أيضا أن الهدف الرئيسي للقوات الأمريكية في العراق هو تدريب القوات العراقية كي تؤدي واجباتها وتحصل على معلومات أفضل، وأن هذه القوات تعرف بلادها جيدا، وبالتالي فهي مسؤوليتها وواجبها في الوقت نفسه حسب قوله. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي لرئيس الوزراء نور المالكي الذي يزور طهران حاليا أن الطريقة لوضع حد لعدم الاستقرار في العراق هي انسحاب القوات الأمريكية. ناطق بلسان المالكي قال أن رئيس الوزراء أخبر خامنئي أن على الحكومة الإيرانية وضع حد للنفوذ الخارجي في العراق والذي يؤثر بشكل سلبي على الأمن فيه. يذكر أن الولايات المتحدة طالما اتهمت إيران بالتدخل في شؤون العراق والسماح لمتمردين بعبور الحدود، غير أن طهران تنفي ذلك. القناة التلفزيونية الإيرانية الرسمية نقلت عن المالكي قوله أيضا أن عدم الاستقرار هو أكبر تحد يواجهه العراق وعزاء أعمال العنف إلى الموالين للنظام السابق. من جانبه قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن المالكي أكد على أن العراق يرغب في علاقات جيدة مع إيران، غير أنه لا يريد تدخلا في شؤونه. الدباغ نوه إلى أن أموالا تتدفق من عناصر في إيران إلى جماعات في العراق، غير أنه لم يحدد هذه الجماعات. الدباغ قال في مكالمة هاتفية مع وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن هناك تدخلا من دول مجاورة وله تأثيرات سلبية على الوضع في العراق، وأضاف إننا نريد وقف تمويل بعض الأطراف. الدباغ قال أيضا أن إيران أعربت عن رغبتها في المساعدة ونحن نريد أن ينفذ ذلك. في سياق متصل اتهم نائب رئيس الوزراء برهم صالح سوريا بالسماح لمتمردين ومقاتلين أجانب بعبور الحدود وممارسة الإرهاب في العراق. صالح اتهم دمشق بإيواء قادة حزب البعث وقال أن هناك العديد من الإرهابيين يعبرون الحدود من سوريا. صالح أضاف أن مستويات عالية من التدخل حدثت في الآونة الأخيرة عبر الحدود وأن ذلك لا يشجع على علاقات جيدة. من جانب آخر قال برهم صالح أن حالة الغليان التي يشهدها العراق حاليا تعود في جزء منها إلى تركة الدكتاتورية السابقة، وأضاف أن الإرهاب الذي يواجهه العراق حاليا ليس سببه تحرير العراق كما لا يعبر عن نوايا شرعية، بل هو نتيجة عقود من عدم المساءلة ومن انعدام العدالة ومن تزمت رسمي. صالح قال أعداؤنا ليسوا مناضلين بل فاشيون، وكل من يعرف نظرية البعث وممارساته لا يمكن إلا أن يقول عنها أنها أيديولوجية فاشية. من جانب آخر حث سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليلزاد الشركات الأمريكية على الاستثمار في المناطق الشمالية الكردية في العراق والتي تعتبر أكثر أمنا بالنسبة لرجال الأعمال مقارنة بالمناطق الأخرى. خليلزاد قال في افتتاح معرض تجاري دولي في أربيل،
تعرفون أن العراق وكردستان معا باعتبارهما بلدا واحدا يملك موارد هائلة، فهناك النفط والغاز إضافة إلى ما تمثله السياحة في المستقبل من إمكانية كبيرة، وأنا أتوقع أن تحقق السياحة في أحد الأيام عوائد أكبر من عوائد النفط. لذا أحثكم جميعا لا سيما الشركات الأمريكية إلى الاستثمار، إلى كسب أموال وإلى مساعدة العراق والعراقيين في نفس الوقت.
يذكر أن أكثر من 800 شركة من 30 بلدا تشارك في معرض أربيل الدولي. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ما أريد تشيل همي أو تجاه جاريني بحنيني بس أريني تحس بيا تحس بيا تحس بيا تحس بيا كنت النار وهمومي ورق دوم أهدد بيك همي والأرق جنة كنت النار وهمومي ورق وانت ما
مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية تستمعون إليها ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي أعدته الزميلة ميسون أبو الحب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل 22 شخصا في تفجير انتحاري وهجمات إرهابية في بغداد وبعقوب اليوم الثلاثاء. خارج مكتب الجوازات في العلوية انفجرت سيارة مفخخة فقتل 12 شخصا وأصيب 17. عثرت قوات الشرطة على 20 جثة تحمل أثار تعذيب وإطلاقات نارية في مختلف أنحاء بغداد على مدى الساعات 24 الماضية حسب قول مصادر في الشرطة. وزارة الداخلية أعلنت قتل أحد قادة تنظيم القاعدة في بغداد واسمته أبو جعفر الليبي ووصفته بكونه الرجل الثاني في القاعدة في العراق بعد أبو أيوب المصري. قتل جنديان أمريكيان في بغداد وضواحيها، الأول متأثرا بجراحه بعد تعرض وحدته إلى هجوم في الصباح الباكر والثاني بعد انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد. قتل مدني وأصيب 13 في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الحرية في بغداد، كما قتل ضابط كبير في شرطة المرور على يد مسلحين أمام منزله في الدورة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في بغداد في التقرير التالي.
قتل مدني وأصيب 13 آخرون بجروح أثر انفجار سيارة ملغومة في منطقة الحرية شمال غربي بغداد. وأفاد مصدر أمني أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار بسيارتين مدنيتين بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية القريبة من مكان الانفجار. وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم في الحرية مساء الأربعاء أثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على محلاتهم. وقال شهود عيان الخميس أن 5 سيارات تقل مسلحين فتحت النار على مجموعة محلات في منطقة الحرية الثالثة، ما أدى إلى مقتل 3 من أصحابها وجرح عدد آخر. وأضاف الشهود أن من بين القتلى صاحب صيدلية وآخر صاحب مطعم بالإضافة إلى صاحب محل العطارة. إلى ذلك عثرت الشرطة العراقية على جثة المصور الصحفي صفاء إسماعيل الذي يعمل لصحيفة الوطن المحلية وعدد من الصحف والوكالات العالمية. وقال مرصد الحريات الصحفية في العراق إن مسلحين مجهولين هاجموا أحد مختبرات الطباعة الفوتوغرافية في حي أور ببغداد وقاموا بخطف المصور، ثم وجدت جثته في منطقة قريبة من مدينة الصدر. ويأتي ذلك في وقت فرض فيه الجيش العراقي بإسناد من القوات المتعددة الجنسيات طوقا أمنيا على مدينة الشعب غربي بغداد ومنع خروج أو دخول السيارات إلى المدينة منذ صباح الخميس. من جانب آخر أعلنت القوات المتعددة الجنسيات الخميس عن عثور قوات من الجيش العراقي على سيارة تحمل 2000 رطل من المتفجرات وسط بغداد. وذكر بيان صادر عن القوات تلقت إذاعتنا نسخة منه إن جنودا من الفرقة 6 في الجيش العراقي عثروا على سيارة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات صباح الأربعاء وسط بغداد وقاموا بإبطال مفعولها. وأوضح البيان إن فريقا من خبراء المتفجرات في الجيش العراقي وصل إلى مكان الحادث بعد أن قام الجنود العراقيون بتطويق المكان المحيط بالمركبة وعثروا على 2000 رطل من المتفجرات نوع TNT مربوطة بالمركبة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في بعقوبة قتل 10 أشخاص بينهم رجلا شرطة وأصيب 3 في إطلاق نار على دورية للشرطة. تفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
ذكر مصدر في التنسيق المشترك في بعقوبة أن مسلحين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة على مواقع أمنية في تقاطع مدرسة الوثبة شمال مدينة بعقوبة، ووقعت اشتباكات مسلحة بين دورية للشرطة ومسلحين مجهولين. وأضاف المصدر أن 2 من عناصر الشرطة قتلا. كما ذكر المصدر أن دورية للفوج الأول لطوارئ الشرطة الوطنية تعرض لاعتداء مسلح من قبل مسلحين في حي المعلمين غرب بعقوبة وأسفر عن إحراق آلية عسكرية. بينما قال مصدر في إعلام الشرطة إن مسلحين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة على مواطنين في قرية زاغنية شمال بعقوبة وأسفر عن مقتل 3 مدنيين. كما سقطت على منطقة الهاشميات قرب بعقوبة 8 قذائف هاون من مصادر مجهولة المصدر وأسفر عن جرح 4 أطفال وأضرار مادية. بينما قال مصدر في الشرطة أن الفرق الفنية لمعالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالة تمكنت من إبطال عبوتين ناسفتين في جيزان تشول غرب الخالص وفي منطقة برشتة بالبغدادية. ومن جانب آخر قال مصدر في إعلام الشرطة أن أحد عناصر الشرطة الوطنية اقتيل على يد مسلحين مجهولين إثر إطلاق عيارات نارية عليه في حي المعلمين غرب بعقوبة. وأضاف المصدر إن مواطنا مدنيا آخر قتل وسط سوق المدينة، بينما لقي 3 أشخاص حتفهم في مناطق أخرى بالمدينة إثر فتح النار عليهم من مسلحين، في حين عثرت مفرزة من الشرطة الوطنية على جثتين وقد ظهر عليهما آثار تعذيب وإطلاق نار غرب بعقوبة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في الديوانية وقعت اشتباكات اليوم بعد وصول دوريات أمريكية احتج عليها متظاهرون. التفاصيل مع ليث محمد علي.
مجموعة من المتظاهرين من التيار الصدري كانوا قد تظاهروا احتجاجا على وصول دوريات مشتركة من الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسية أمام مكتب شهيد الصدر في مركز الديوانية، وأرادوا منع وصول مثل هذه الدوريات. أثناء عملية الاحتجاج أطلقوا مجموعة من الحجارة على مبنى المحافظة، حاولت الشرطة المكلفة بحراسة مبنى المحافظة إبعادهم وإيقاف عملية رمي الحجارة على المحافظة، أطلقوا مجموعة من العيارات النارية إلى أعلى أو في الهواء، رد بعض المتظاهرين برمي عيار أو عيارين ناريين، مما حدى بالشرطة إلى توجيه الرمي نحو المتظاهرين. لم تطول العملية زمن طويل جدا، تفرق المتظاهرون وكان هناك جريح بين صفوف المتظاهرين وجريح من صفوف الشرطة.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
بالقرب من مستشفى الخنساء لأهل الولادة فتح مسلحون مجهولون نيران بنادقهم الأوتوماتيكية على شقيقين وأردوهما قتيلين في الحال. بعد ذلك قاموا بالاستيلاء على سيارتهما. وفي حي الزهراء والتحرير أفادنا أحد قادة القوات الأمنية العراقية فضل عدم ذكر اسمه أن قواته اعتقلت 6 من العناصر التي سماها بالإرهابيين المطلوبين من قبل القضاء العراقي، فيما اعتقلت قوات الشرطة العراقية 9 أشخاص آخرين من المطلوبين أيضا. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، أفادنا مصدر موثوق في القوات الأمنية العراقية أنه على أثر اشتباكات مسلحة بين قوة مشتركة من القوات العراقية والقوات الأمريكية قتل الشرطيان وجرح نحو 12 مدنيا. وبالقرب من مركز الشيخ فتحي للشرطة العراقية انفجرت عبوة ناسفة بوجه دورية للشرطة العراقية، وعلى أثر انتشار الاشتباكات في أحياء أخرى تداركت القوات الأمنية الموقف وأغلقت مداخل جسور الموصل 5 المقامة على نهر دجلة. وبالقرب من جامع الدكتور سعد مهدي الصالح قامت جماعة مسلحة باختطاف شرطي عراقي إلى جهة مجهولة. هذا وقبل ظهر هذا اليوم الخميس دارت معارك بين الشرطة العراقية وبين مجموعات من المسلحين في المنطقة الصناعية الشرقية، ولم تعرف نتائجها لحد الآن. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا مجموعة من التقارير تتضمن متابعة للوضع في مدينة الديوانية. وقبل نهاية الساعة ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن طرائف الشعر العراقي جميل صدقي الزهاوي. كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر قبل نهاية الساعة الثانية للتعرف على تجربة الغربة في حياة الصحفي والناقد الفني حليم سلمان. وسنتابع المشهد الثقافي في العراق برفقة حيدر الرشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. كما ستتضمن ساعات البث تقديم مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي وافانا بها مراسلنا من داخل وخارج العراق. وسنتابع الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. كما سنواصل تغطيتنا لجلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال. كما ستكون هناك تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية والمؤتمر الذي جمع ديواني الوقف السني والشيعي بمبادرة من الجامعة العربية. وهناك تقرير عن حفل وقائع افتتاح معرض أربيل الدولي. هذا إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. كما ستستمعون لجولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. مستمعينا الكرام، الآن نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية التي تتابعها أيضا قنوات فضائية ومحطات إذاعية. لكن تغطية الأوضاع في العراق من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية قوبل بالانتقاد في أكثر من مرة من قبل المسؤولين الأمريكيين وكذلك المسؤولين العراقيين. وقد قررت الحكومة العراقية مؤخرا إغلاق مكتب العربية بسبب عدم التزام بعض مراسليها بالحيادية والمهنية في تغطية الأحداث في العراق. الرئيس العراقي جلال الطالباني انتقد مؤخرا وسائل الإعلام التي لا تهتم بتغطية الجوانب الإيجابية. مرسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم عد تقريرا حول تصريحات الرئيس طالباني ضمنه رأي محلل سياسي.
انتقد الرئيس جلال الطالباني وسائل الإعلام العالمية والعربية التي تنقل فقط الزوايا المظلمة في العراق وتهمل الجوانب المشرقة والمكاسب العظيمة المتحققة. جاء ذلك خلال لقائه الصحفي المعروف جوناثان راندل مؤلف كتاب أمة في شقاق حول انتقاد الرئيس طالباني لوسائل الإعلام التي لا تتخذ الموقف الصحيح ولا تلتزم بقواعد المهنة. التقينا المحلل السياسي عدالة عبدالله. سيد عدالة، لقد كان انتقاد الرئيس موجها إلى إذاعات وصحف وفضائيات التي اعتادت إلى الإشارة فقط إلى الجوانب التي تكون مظلمة وتهمل الجوانب المشرقة. كيف تحلل هذا التصريح؟
أراد كما أرى الرئيس طالباني إيصال هذه الملاحظات إلى جميع الوسائل العربية والعالمية ليفهمها بأن العراق لا يعيش في الحالة التي تصفها هذه الوسائل، بل إن العراق اليوم مثلا يشهد تحولات ديمقراطية. فهناك مجلس نيابي منتخب وحكومة منتخبة وهناك صحف حرة وفضائيات يعني متعددة وكذلك أحزاب وجمعيات سياسية يعني جميعها تعمل بكامل حريتها. وهناك أيضا حملات إعمار وبناء العراق الجديد. والسؤال هو، أليست هذه زوايا مشرقة لتلتفت إليها هذه الوسائل والصحف، أم أنها يعني للأسف اعتادت على إبراز الإرهاب والقتل والتدمير الذي ليس العراقيون مسؤولون أو مسؤولين عنه، بل إن هذا كما هو واضح بسبب الإرهابيين ومن يقف وراءهم من الذين لا يرغبون للأسف يعني يتطور العراق وأن تترسخ الديمقراطية في هذا البلد.
طيب سيد عدالة، ما هو المطلوب من الوسائل الإعلامية مهنيا؟ وكيف ينظر الشارع العراقي إلى بعض الفضائيات والصحف التي لا تنتهج هذا النهج؟
يفترض بالصحافة والفضائيات يفترض أن تكون محايدة قبل كل شيء وأن تنقل الوقائع كما هي وأن لا تقحم نفسها كطرف في المسائل الحساسة. أنا بشكل عام أقول بأن منذ زمن لاحظ أن العديد من بل أغلب القنوات الإعلامية وخاصة العربية ولا سيما الفضائيات التي تعمل بشكل أكثر حيوية كما هو ملحوظ من القنوات الإعلامية الأخرى منذ زمن تنتهي سياسات إعلامية انتقائية للأسف مع أحداث العراق والتطورات التي يشهدها وشهدها من قبل. وأكثر القنوات العربية للأسف وصفها السيد الرئيس تتعامل مع المشهد العراقي من خلال سياسة إعلامية مجردة من المهنية الحقيقية، أعني الالتزام بالحيادية ونقل ما هو موجود على الساحة العراقية للمشاهد والمتلقي. والمطلوب من هذه القنوات حقيقة هو أن تكون قبل كل شيء محايدة وموضوعية، وكما عليها أن تكون ملتزمة بالمهنية، والمهنية لا تعني إبراز صورة وإخفاء صورة أخرى، لأن هذا تسيء إلى سمعة القنوات التي تدعي أنها تفكر أو تنظر أو تحاول أن تنقل الحقيقة للمتلقي.
عدالة عبد الله الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيدتي وسادتي، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى أزمة المحروقات التي تعاني منها أغلب المدن والمحافظات العراقية. وللحد من هذه الأزمة التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية، قامت الجهات المختصة بزيادة حصة البنزين للسيارات، كما سيتم توزيع النفط على العوائل مع البطاقة التموينية. هذا ما أكده لإذاعتنا مسؤول في إحدى محطات التعبية في تكريت، عبد الله أحمد، لديه المزيد من التفاصيل.
ما تشهده محافظة صلاح الدين اليوم من القلة في توزيع المواد المحروقة كالبنزين والنفط وارتفاع أسعار هاتين المادتين في السوق السوداء في المحافظة ترك نتائج سلبية على الواقع الخدمي والمعاشي لدى المواطنين. عن هذه الأزمة والمعالجات لها قال أحد المسؤولين في محطة تعبئة القادسية في تكريت، أحمد السالم.
وحاليا الأزمة ما نقول انحلت 100%، لأن بعض أكو بعض المتعلقات بها وبعض الأمور الغاز وأمور النفط، يعني قاعد يعاني المواطن. وحاليا البارحة تم زيادة الحصة يعني للسيارات الخصوصية 10 لترات، زادت صارت 30، وال يعني العمومي زادت همين صارت يعني بدل ما 40 ينطونهم صارت 50. واحنا حقيقة يعني مثل ما تقول نبارك جهودهم، وانا من الناس يعني مراقبين بقرب يعني متابعين الأزمة، فيعني تعتبر حل حقيقة.
ماذا عن النفط واحنا قريبين من فصل الشتاء؟
والله اكو خطة يعني متبعة حاليا، هي انه تكون التوزيع عن طريق المخاتير، مخاتير المنطقة، مختار المنطقة يجمع البطائق مال منطقته وتم تقديمها للشعبة المختصة بتوزيع المنتجات النفطية، وتختم هذه البطائق وتوزع حسب كل يعني حسب البطاقة كل من حصته، يعني حل يعتبر جذري إذا طبق 100%.
الكميات التي تتزودون بها؟
والله حاليا هي البطاقة يعني على البطاقة ينطون المواطن يعني على البطاقة العائلة ينطونهم برميل، بس شوية تلاعب بعض المخاتير بالأسعار، يعني بدل ما هو يستلم ب20 يبيعه على المواطن يعني بعد مسافة 5 كيلوات أو ما 5 كيلوات كيلوين يبيعه ب35، يعني هنا يطلع الفرق شنو؟ الفرق إن المواطن هو معاني، يعني إذا ما قرب سيارة يدفع زيادة مبالغ.
صوت المواطن العراقي في مدينة تكريت كان ما بين مقتنع بطريقة التوزيع وعملية استقرارها وما بين شاك وباك على حاله اليوم.
نعم، يكافي الآن في هذا الظرف، لأن لا توجد تنقلات كثيرة خصوصا لأصحاب سيارات الخصوصي، والحركة تكون محدودة ضمن حدود الأماكن اللي يقطنونها سواء في تكريت أو في سامراء. أما بالنسبة لسيارات الحمل فيفضل أن تزاد الكمية أفضل شوية أكثر من هذا الموجود الآن. الحلول أن يستقر، لا يوجد حل، ولكن أن تستقر عملية التوزيع فقط. عندما تستقر عملية التوزيع تستقر كل الأمور، ومن خلفها أيضا يحصل استقرار في السوق.
أنا موظف راتبي 150 ألف وأداوم في
التكريس، يعني هاي راح ابطل من الوظيفه من وراء هاي من وراء ازمه البنزين ومن وراء الكراوي الغاليه. يعني انا احط اذا نحسب 4 أو 2000 يعني احط فوق 150 بالشهر، انا شو بقى لي من راتبي؟ شو بقى لي من راتبي؟ واحنا مقبلين على شهر رمضان، يعني احنا راح لازم انا ابطل من الوظيفه، القى لي غير شغله.
زين وماده النفط كيف تتعامل معها؟
اما ماده النفط احنا لحد الان ما شفنا نفط ولا استلمنا نفط، احنا العام شهر كامل من الشتاء ما يعني قصابنا ما عندنا نفط، اجى الصيف قالوا يوزعون يوزعون ما وزعوا لحد الان كل شيء، لحد الان ما نطلنا قطره من النفط، واعتقد احنا راح يمكن نقضي هاي الشتويه على الحطب، نعلق موقد وتدفع عليه.
عبد الله احمد، اذاعه العراق الحر، تكريت.
مستمعين الكرام، احتفل العالم باليوم الدولي لمحو الأمية في 8 من هذا الشهر. من جانبها تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إلى محو الأمية في مجال الحاسبات لدى الكادر الجامعي والإداري، وذلك من خلال وضع خطة تتكون من 3 مراحل. حسن راشد من بغداد.
تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيجاد منافذ متعددة لتطبيق خططها الرامية إلى النهوض بواقع التعليم العالي في العراق. وفي إطار هذا المسعى شرعت الوزارة أخيرا بتطبيق مشروع لمحو أمية الحاسبات في أوساط أساتذة وكوادر الوزارة، ويتضمن المشروع مفردات متعددة وصولا إلى تحقيق محو أمية الحاسبات بشكل جذري في العراق، كما توضح الدكتورة بيروان الخيلاني وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية.
من أهم أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو إدخال تقنيات تكنولوجيا المعلومات في العملية التدريسية والأعمال الإدارية في العمل اليومي الإداري في وزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية، وتنفيذا لتوجيهات السيد الوزير بخصوص إنشاء مراكز تدريبية متخصصة لمحو أمية الحاسبات. تم تشكيل لجان من مجموعة من الموظفين والتدريسين اللي تم حصولهم على شهادة ICDL اللي هي شهادة الرخصة الدولية لاستعمال الحاسبات. هل المجموعة من الموظفين والأساتذة راح يقومون بتدريب كوادر مركز الوزارة ومراكز الإدارية في المؤسسات التعليمية عندنا، يقومون بتدريبهم حتى نقضي على مشكلة أمية الحاسوب في العمليات الإدارية اليومية. فإذا احنا في مشروع محو أمية الحاسبة عندنا 3 خطوات نمشي بها. الخطوة الأولى هو تهيئة الكوادر، الخطوة الثانية توفير البنى التحتية في كافة المؤسسات التعليمية وال مراكز الرئيسية في الإدارة، إدارة المؤسسات ومركز الوزارة. والخطوة الأخرى هو استعمال المكتبة الإلكترونية الافتراضية العراقية من قبل الأساتذة والطلبة.
وتقول الدكتورة الخيلاني أن نسبة إتاحة الحاسبات لأساتذة الجامعات العراقية في الوقت الحاضر لا تتجاوز 20%.
عندي نسبة مئوية بالحقيقة بعد ما سوينا إحصائية بعدد الحاسبات المتوفرة في متناول الأساتذة وإمكانية دخولهم على الحاسبات. إحنا النقطة هنا ما عندنا حاسبات كفاية في متناول كافة الأساتذة حتى أقول إنه هل قد يستعمله هل قد ما يستعمله. أنا راح أقول ما متوفر هو 20% مما يحتاجها أساتذتنا في الكليات والأقسام العلمية. ما يخص محو الأمية أو ما يخص أمية الحاسبة، عندنا نسبة كبيرة من الأساتذة ما كان عندهم والطلبة أيضا فرصة للدخول على الإنترنت بسهولة.
ويشكك الدكتور هاشم حسن رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة بغداد بإمكانية نجاح هذا المشروع.
الاستراتيجية بمفهومها البسيط أنه خطط بعيدة المدى حتى تكون على أرض الواقع، يجب أن تحدد لها أهداف من قبل خبراء وترصد لها أموال وسقف زمني وتخطط. بما يخص معالجة الأمية الإلكترونية، جامعات لا تتوفر فيها مراكز للإنترنت حتى على صعيد التأهيل العلمي للطلبة، لا توجد أجهزة كمبيوتر كافية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الآن نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير، يتحدث فيها عن طرائف الشاعر جميل صدقي الزهاوي وحادثة لقائه مع رئيس الوزراء نوري السعيد في إحدى المقاهي البغدادية أيام زمان.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
نحن نعرف جميل صدق الزهاوي كشاعر، ونعرفه كفيلسوف وكعالم، ولكن قلما يعرفه أحد كظريف منكر. له حكايات وطرائف كثيرة شهدها المقهى المعروف باسمه مقهى الزهاوي في شارع الصرايب. لم يكن هذا المقهى يعرف بهذا الاسم، وإنما باسم قهوة أمين. دعاه يوما نور السعيد للالتقاء به. سأله الزهاوي وأين نلتقي؟ قال له رئيس الوزراء في قهوة أمين. التقيا هناك رئيس الحكومة والشاعر الفيلسوف. ليس فيها من متاع الدنيا غير بضعة مصطبات خوت وكراسي قديمة وفونوغراف أبو الزنبرك. صوروا رئيس الوزراء يجتمع في قهوة. مع ذلك أعجبت الزهاوي فاتخذها مقاما له، سرعان ما تحولت إلى وكر للأدباء والمثقفين. كان بينهم الرصافي، وكما ذكرت في مناسبة سابقة كان بينهما ما صنع الحداد، وإن كنت لا أدري ماذا صنع الحداد. انطلق الرصافي في إنشاد قصيدة طويلة، أخذ الزهاوي يتضايق منها ومن صاحبها. جلس يتربص لفكرة يعمل فيها مقلبا عليه، حتى ظهر صبي يبيع الحب. فقاطع الزهاوي زميله الرصافي متوجها إلى بياع الحب. قال له: يا ولد، عندك قميص شبابي على قدي؟ استغرق الحاضرون بالضحك، وضاعت القصيدة على الرصافي، فخرج غاضبا ولم يعد إلى ذلك المقهى مطلقا. وعندئذ تربع الزهاوي في جلسته وقد نصب من نفسه أميرا على المقهى. ذهب الرصافي، وإذا بمحله يأخذه شاعر نابغ آخر، تعرفونه؟ محمد مهدي الجواهري. انطلق الجواهري يتلو شيئا من شعره هو الآخر، حتى قاطعه الفيلسوف: أفندم تتراهن؟ استغرب الشاعر الشاب، كان عمره 27 سنة، من هذا السؤال؟ أعاد الكرة: على أي شيء نتراهن أستاذ؟ على أن أقطع نفسي وأنت اقطع نفسك، وخلي نشوف منو يخلص نفسه بالأول. كان لعبة مما يلهو بها الأطفال، لكن الجواهر الشاب لم يشأ أن يعترض على سيده وهو في السبعين، فمسك نفسه فعل مثله الزهاوي. بعد برهة من الوقت استسلم الجواهري: يا أستاذ كفاية. فكسب الزهاوي الرهان، وحق على الجواهري أن يدفع عنه أجرة المقهى. أنا أربع فلوس. المثل الشائع بيننا يقول: يجين على مزبلة وحدة ما يعيشون. كان الأفضل في الواقع لصاحب المثل أن يقول: شاعران في مقهى واحد لا يعيشان. فإذا أن الزهاوي لم يكن بخيلا في الواقع أو حريصا على العانة أجرة المقهى، بل كان المعتاد له عندما يهم بالانصراف أن ينادي على الخادم ثم يدفع على الجالسين ممن يحبهم ويستثني من الدفع من لا يحبهم أو من أغضبوه وعاكسوه في جلسة ذلك اليوم. لا، هذا أخذ حسابك منه، يقول للخادم مشيرا بأصابعه إلى من أغضبه. هكذا كان مقهى الزهاوي، واحة من واحات الفكر والأدب، ارتبط بأسماء مشاهير تلك الحقبة: عبد الرزاق الهلالي، ماهر حسن فهمي، عبد الحميد الرشودي، وانضم إليهم عبد القادر المميز صاحب جريدة أبو حمد. استقبله الزهاوي بهذين البيتين: قد جاءنا أبو حمد يمشي كمشية الأسد، قد طابت القهوة لي، صب يا ولد صب يا ولد. وهناك كان ينفث أفكاره الفلسفية في شتى العلوم: الداروينية وأصل الإنسان وجاذبية الأرض ونحو ذلك. فيما كان يوما محلقا بأفكاره هذه، اقتحم المقهى رجل يتطاير الغضب من عينيه وتوجه فورا إلى الزهاوي: كلب، كافر، زنديق، تنكر خلقة الخالق، قول أصل الإنسان قرد، يعني أنا أبوي قرد. مسك به الزهاوي وقال له: لا لا ابني، أنا ما قلت أبوك أنت كان قرد، حاشا، أنا قلت. ثم كشف الزهاوي عن رأسه الأصلع ووجهه المكرمش وأسنانه المنخورة، ومسك ذقنه بيده وقال: أنا قلت آني أبويا كان قرد. ضجت جالسون بالضحك في ذلك اليوم من أيام الخير، يوم طاب الحديث فيه حرا دافئا في مقاهي بغداد ومجالسها، مجالس الخير في أيام الخير اللي فاتت وراحت وياهم ويا أهل الخير.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها، فاق ضمر والرمى.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها، فوق متنا والنخويل يا وما لها، يا لها تعود الليالي ليا يا بنا، جمل مالوم 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 أنا مالوم، يوم قلبي موتي وموتي وتبايهم يا روحي، يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها، يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها، فوق ضمر والرايا مرابك زمات، هات يا قلبي جمالي معلوم معلوم أنا مالوم أنا مالوم، قلبي أنا علي ماين يا زغير امر وانشد يا ابويا ليمان نسولي يا يبان قولي قل غيروني يا ابويا نسول.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيف أحدته يا خايب تكلى عيب يا قلبي فوق اشتمر عليهم يا ما يا خايب يا قلبي.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.